أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام فيما لو كان هنالك اختلاف فيما بين العنوانين، ولم يكن هذا الاختلاف بنحو الإطلاق والتقييد، وإنما كانا متغايرين بالكلية ومتباينين، من قبيل صلي ولا تخصب. أيضا النكات الثلاثة لامتناع اجتماع الأمر والنهي لابد من تطبيقها، وهي مسألة شرطية القدرة، أنه هو القادر حسب الفرض يصلي وما يخصبش. أيضا البعيسية والزاجرية، أيضا في الصلي البعيسية موجودة، ليش؟ لأن الانبعاث يتأتى من المكلف. والزاجرية في لا تخصب موجودة، لأن الانزجار والانتهاء عن الغصب أيضا موجود. وإنما الكلام في مسألة المبادئ، اللي هو المصلحة تتحول إلى حب، والمثل تتحول إلى بغض، ولا تترجم إلى بغض، اللي هو مسألة الحب والبغض أن يجتمعان على مثلا الصلاة في المكان المخصوب، حيث يكون نفس أفعال الصلاة وتصرف غصبي، تصرف في ملك الغير، إما فضاء وهواء أو أرضا مثلا في البعين. هذا اللي يقع حينئذ الكلام فيه. الدعوة الأولى وهو أنه أساسا نحن مش بحاجة إلى كل هذا البحث. ليه؟ لأن متعلق الأمر والنهي ليس حينئذ المعنون بالعرض، وليس مصداق المعنون بالعرض، اللي هو الوجود الخارجي والفعل الخارجي للصلاة مثلا أو للغصب. مش الفعل الخارجي للغصب هو اللي يتعلق به النهي، ولا الفعل الخارجي للصلاة هو اللي يتعلق به الأمر، وإنما متعلق الأمر والنهي هي العناوين في البحث والمعروض بالذات. هذه الدعوة، وهذه العناوين متغايرة ومتخالفة، ما في إطلاق وتقييد بينها. مش من قبل صلي ولا تصلي في الحمام، وإنما صلي ولا تغصب، وإن شو جيب صلي، وهما عنوانان بينهما كمال المغايرة والمباينة. فالمحبوبية اللي هي متأتية من المصلحة، والتي هي ترجمة للمصلحة، ترجمة مولوية حينئذ للمصلحة في البين، لا تتعلق بعنوان، تتعلق بشيء متغاير بالكلية مع المبغوضية اللي هي ترجمة مولوية للمفسدة، اللي تتعلق بعنوان آخر وما بينهما أي ترابط، حتى لو جمع بينهما بالخارج، لأن الفرد الخارجي بوجه لا يكون لا متعلق لا للأمر ولا للنهي في البحث، ولا للحب ولا للبغض، لا للأمر والنهي باختياريتهما، ولا للمبادئ غير الاختيارية اللي هي مسألة الحب والبغض، وإنما العناوين، والعناوين متعددة فيه. هلا ما هو الدليل على أن متعلق التكاليف طرام الأمر والنهي هي العناوين وليست المعنونات والمعروض بالذات، وليس المعروض بالعرض ولا مصداق المعروض بالعرض؟ هنا ذكر جملة أوجه ثلاثة. الوجه الأول وهي أن التكاليف سواء الأمر أو النهي لا تكون حكرا وحصرا فقط للممتثل والمطيع، بل كما تشمل المطيع تشمل أيضا العاصي فيه. يعني ومن الواضح أن الفعل بالخارج لا يتحقق، مثلا الصلاة تتحقق من المطيع، الصلاة الخارجية تتحقق من المطيع ولا تكون من العاصي، وبالعكس بالنسبة للنهي، عدم الغصب بالخارج مثلا، عدم شرب الخمر، عدم الزنا بالخارج، إنما يتحقق من المطيع، وأما العاصي لا، لح يأتي حينئذ بالمعصية فيه البحث. فلو كان متعلق التكاليف طرا سواء الأمر أو النهي هو الوجودات الخارجية في البحث، إذا سوف يلزم أن تكون مخصوصة فقط وفقط بخصوص المطيع في البحث، في الأمر لأنه بدنا الفعل، وفي النهي أيضا بالنسبة لخصوص المطيع، لأنه المطلوب التارك والانتهاء والارتداح حينئذ عن ذلك الفعل. هذا اللي يكون الأمر ليس كذلك، ليش؟ لأن هذه التكاليف طرا للمطيع العاصي، حجة على العاصي وحينئذ ومحركة للمطيع نحو الإتيان بالمتعلق أو الانتهاء حينئذ عنه حسب ما يكون التكليف من أمر أو نهي في الحي. وين أين يكون حينئذ التكليف مشترك فيما بين المطيع والعاصي الممتثل والممتنع عن الامتثال؟ فقط بالنسبة للمعروض بالذات وللعناوين والصور الذهنية اللي يمكن أن تكون هي معروض للمعروض بالذات في البين كما تقدم، يعني الصورة الذهنية من ذات الحمل الأولي باعتبار فنائها في الخارج، لا الصورة كوجود تصديقي قائم فسق نفس المقنن والمشرع فيها. هذه الصورة للمطيع موجودة وللعاصي أيضا موجودة سواء في طرف الأمر أو في طرف النهي في التكليف على كل حال فيه. هذا الوجه الأول. فالتكاليف طرة مشتركة بين المطيع والعاصي، وهذا لا يكون إذا ما كان متعلق التكاليف إنما هو الفعل الخارجي أو عدم الفعل، يعني ترك الفعل الخارجي. ليش؟ لأنه هذا سوف يكون مقتصر فقط وفقط على المطيع، وأما العاصي فلا يشمل، وعن التكاليف كما تشمل العاصي فيه. فما هو الموطن الذي يمكن أن يكون مشتركا وشاملا لكل من طيع العاصي؟ إنما هو الصور الذهنية، وإن شئت قلت العناوين من الذات الحمل الأولي في البين والمعروض بالذات للمطيع ترجم حينئذ إلى فعل خارجي أو ترك الخارج، وللعاصي اللي بالصلاة ما حققه، لشرب الخمر لا حققه حينئذ في الخارج في البين. الوجه الثاني وهو أنه لولا الأمر هلا مثلا يقوم عند الظهر أو مثلا عند الصبح، عند الظهر شوي عند الصبح مثلا بالشتاء وبالكذا، شو اللي قومه لحتى يصلي ويتوضى ويتحمل البرد والمدري شو إلى آخره، وكنية اللي قومه هو حينئذ صلي، وما يترتب على صلي إذا ما صلي في كذا وإلى آخره، يعني عملية الطهر. فالمحرك والعلة للفعل الخارجي، العلة للفعل الخارجي هو الأمر. إذا كان الفعل الخارجي علته الأمر، فمن المستحيل أن يكون الفعل الخارجي هو معروض الأمر في قلبه. وإذا معنى ما يذكره حينئذ الأصوليون، ويذكر أيضا الآخرون في البين من التنافي بين العلية والعروض، يستحيل أن يكون شيء علة لشيء آخر وهو عارض على ذلك الشيء الآخر، يعني أن يكون المعلول معروض والعلة هي العارض، وبنفس الوقت العلة هي التي تستدعي المعروض. إذا فيه تهافت حينئذ واضح، ونكتة ذلك بين. ليه؟ لأنه بالعارض والمعروض كما مر معكم في محله هي نسبة موضوع و معارض على ذلك الموضوع اللي هو الحكم بعبارة أخرى. فإذا ما كان الأمر على هذا النحو، فحينئذ يكون نسبة الموضوع إلى الحكم، يعني نسبة ما يقع في طريق توليد حينئذ الحكم. يعني مثلا لولا الورقة ما في عندنا بياض مثلا، هلا فيك عندك بياض يكون على الحائط، عندك بياض بالسقف كذا، بس البياض اللي على الورقة لولا الورقة ما في عندنا حينئذ بياض. فحينئذ نسبة البياض اللي هو العارض في قلبه على الورقة التي هي حينئذ المعروض أشبه يكون بما يقع في طريق توليد وفي طريق وجود حينئذ العارض في قلبه. فالمعروض اللي هو بمثابة الموضوع في البين واللي هو موضوع على كل حال لا بد وأن يكون متقدم حينئذ رتبتان، بعدين نجي نحكي بالبياض. واضح؟ في عندك ورقة، في عندك عرش، بعدين تحكي بالنقش. في عندك ورقة بتحكي حينئذ بعد ذلك ببياض هذه الورقة في البين. هذا هو المفروض. فحينئذ الحكم بالنسبة للفعل الخارجي أشبه ما يكون البياض مع الورق، إذا بدنا نقول أن معروض الحكم هو حينئذ الفعل الخارجي، يعني لابد وأن يكون الحكم متأخر رتبة عن ماذا؟ عن الفعل الخارجي. بيصير عندك فعل خارجي اللي هو المعروض، بعدين بيجي العارض اللي هو حينئذ ماذا؟ الحكم. إذا كان الأمر كذلك، هذا خلف ما نفترض أنه اللي حركك نحو الإتيان بالفعل الخارجي، نحو الإتيان بالصلاة خارجا، عند الفجر عند الصواحف البين هو حينئذ ماذا؟ الأمر. وهذا معنى ما يقال من أنه إذا كان شيء علة لشيء آخر يمتنع أن يكون هذا العلة حينئذ عارض لذلك الشيء الخارج، لذلك الشيء اللي هو فيده بحسب الفرض عن أمر خارجي باعتباره حينئذ معروف. العلية تقتضي أن يكون متقدم، علة تتقدم حينئذ على المعلوم، تقتضي إذا قلنا بعلية الأمر أو النهي، خلينا نحكي بالأمر بالنسبة للصلاة الخارجية، فتقتضي تقدم حينئذ الأمر على الصلاة الخارجية، تقدم أي علة على حينئذ معروف. فلو كان الحكم الخارجي هو معروض، عفوا لو كان الأمر الخارجي اللي هو الصلاة الخارجية هو معروض الحكم وليس معروضه الصورة الذهنية في البال، لكان حينئذ الحكم متأخر عن ماذا؟ عن الصلاة الخارجية في البال. فيلزم في نفس الآن أن يكون الحكم متقدم على الصلاة الخارجية لأنه علة لوجودها والعلة متقدمة على المعنى، ومتأخر عنها ليش؟ لأنه عارض عليه، لأن الحكم فرضنا أنه يعرض على الوجود الخارجي والفعل الخارجي ولا يعرض على الصورة الذهنية التي تحكي حينئذ الخارج وتكون فانية في الخارج في البعض. ففي نفس الوقت الحكم لح يكون متقدم على الصلاة الخارجية لأنه علي لها، ومتأخر عنها ليش؟ لأنه عارض حينئذ عليها، لأنه حسب الفرض الحكم يعرض على الوجود الخارجي ولا يعرض على الوجود الذهني والصورة الذهنية في البعض. وإذا يلزم منه حينئذ الخلف تقدم المتأخر بهذه الكيفية، فيكون الحكم متقدم لأنه علة ومتأخر لأنه عارض، والفعل الخارجي للصلاة الخارجية متأخرة ليش؟ لأنه معلولة للأمر، لولا الأمر أنت ما صلي ويحد نية، لولا وجود حين ولولا الأمر الاستحباب خل نفترض مثلا صلاة الفجر وكذا أنت ما صلي، واضح؟ فهو معلول متأخر عنه، وبنفس الوقت هو متقدم ليش؟ لأنه هو المعروض وعارضه الأمر، لأن الأمر يعرض على الفعل الخارجي ولا يعرض على الصور الذهنية، وهذا كما ترى. هذا الكلام أجاب عنه المحقق الأصفهاني قدس سره بأنه لا، الذي يكون علة للفعل الخارجي إنما هو الصورة الذهنية، أو فقل الأمر بوجوده العلمي، الأمر بوجوده العلمي هو العلة لوجود الصلاة في الخارج. لما بعلم أنه في أمر، حتى افترض لو لم يكن في أمر الواقع ولكن خيالت أنه في أمر عندنا، فبيجي حينئذ بماذا؟ بالصلاة في البحر. واضح؟ هذا الأمر بوجود العلمي هو علة لوجود الفعل الخارجي، لوجود الصلاة بالخارج. والصلاة بالخارج واضح لا تكون حينئذ معروض للأمر بوجوده العلمي، وإنما معروض للأمر بوجوده الواقعي. وجود الأمر واقعا إذا اللي بيصدر من المولى هو عارض، لا بد له من معروض، ومعروضه هو الصلاة الخارجية في البحر. فالوجود الواقع للأمر متأخر رتبة عن ماذا؟ عن الصلاة الخارجية، تأخر أي عارضا عن معروضه. والأمر بوجوده العلمي والحكم والتكليف بوجود العلمي هو العلة لوجود الصلاة الخارجية. فأولا بيكون في عندنا أمر بوجوده العلمي تنوجد الصلاة، بعدين بيكون في عنا أمر خارجي عارض على معروض اللي هو الفعل الخارجي اللي هي الصلاة في البحر. فتغاير حينئذ الموقوف والوقوف عليه أو المتقدم والمتأخر، فإن الأمر بوجوده العلمي علة لوجود الصلاة خارجا، والأمر بوجوده الخارجي عارض على الصلاة الخارجية، يعني متأخر عنها، فتغاير حينئذٍ الموقوف والموقوف عليه، فلا دور ولا غائلة دور في البحر. هكذا أفاد المحقق الأصفهاني قدس سره. هذا الكلام رغم يعني أنه كلام صناعي في البحر إلا أنه له جواب، وحاصل هذا الجواب وهو أنه ليس مطلق أمر بوجود العلمي يكون علة لوجود الفعل بالخارج، وإنما الأمر العلمي اللي هو كاشف عما يكون ناجز على المكلف بالفعل، يعني مثلا التكليف الفعلي مش التكليف الاستقبالي، التكليف الناجز والحاضر إذا علمت به هو اللي بيحركك نحو الإتيان بالصلاة، وهو العلة للإتيان بالصلاة، هو الذي يدعوك ويحركك ويحفزك نحو الإتيان بالصلاة، وليس مطلق حينئذ أمر بوجود العلمين. يعني مثلا الأمر المعلق على تحقق الفعل الخارجي، يعني الأمر التعليقي ليس أمرا ناجزا وفعليا، هذا بعمره ما بحركك نحو الإتيان بالصلاة. ما يحركك ويدعوك ويكون علة للإتيان بالصلاة حينئذ خارجا، إنما هو الأمر بصح الصورة الذهنية والأمر بوجود العلمي، لكن بما هو كاشف عن الأمر الناجز، عن الأمر الفعلي. أما إذا كان أمرا استقباليا، حتى لو كان عنده وجود علم، أمر استقبالي ليس ناجزا إنما مناط ومعلق بوجود الفعل حينئذ بالخارج، هكذا أمر وجوده لا يكون حينئذ ناجزا، فكيف بالعلم به؟ واضح، لأن الذي ينجز ليست الصورة العلمية للأمر، العلم الأمر بوجوده العلمي ليس هو الذي ينجز ويحرك ويدعو المكلف نحو الإتيان، وإنما بما له كشف عن أمر تنجيزي، أمر فعلي حاصل وثابت على كل تقديرين. وأما إذا كان أمر معلق على شيء حينئذ غير حاصل إلا بفعل المكلف له تحقيق حينئذ الفعل خارجا، أعني الإتيان بالصلاة، فمثل هذا الأمر وجوده لا يكون ناجزا عليك، فكيف بصورته العلمية وبالعلم به؟ وتأتي التتمة إن شاء الله غدا، الحمد لله.